بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على أصول في التفسير له أيضا رحمه الله تعالى. نعم، بيان عناية الله تعالى برسول الله في الدفاع عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معرفة أسباب النزول: الأولى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. الثاني بيان عناية الله تعالى برسول الله في الدفاع عنه.
قال ثانيا بيان عناية الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال في الشرح: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كما نزلت الكتب السابقة التوراة نزلت جملة واحدة، وكذلك الإنجيل، فرد الله عليهم بقوله كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقف على قوله جملة واحدة، لأن نثبت جملة مستأنفة تعليل للجملة المحذوفة، والتقدير أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما إذا كان يأتيه أرسالا. وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسانا وعظك بموعظة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها، ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة ثم عادها عليك مرة ثانية وثالثة، فإن هذا التكرار يكون كسقي الشجرة الماء يكرر عليها. ولهذا يبين الله أن من الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الآفاكون. قال في الشرح: آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها.
ولهذا لا يعاب التكرار يا أخواني، التكرار هذا يؤكد الشيء وينميه ويسقيه فيترعرع. وأنت اليوم قد تسمع، ما أقول كلام الداعية، قد تسمع كلام الله فلا يقع في قلبك من الخشوع ما قد يقع في مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. ولهذا بعض مثلا الناس قد يبكي اليوم في القرآن. طيب هو ما حفظ هذا؟ حفظ القرآن هذا يحفظه من سنوات، وتلا هذه الآيات من قبل، لكن هذه المرة حصل له من الخشوع ما حصل. ليه؟ لأنه وقع التدبر في قلبه، ووقع التعقل لهذه الآيات، ووقعت في نفس هذه المرة. فمعلوم التكرار هذا يحصل به تثبيت الحق في القلب. ولهذا ما ينبغي لأحد يقول نسمع الجرح والتعديل ونسمع الكلام في السنة وما عندنا موضوع إلا السنة، نسمع هذا ونسمع كذا ويتكرر الكلام. نعم يا أخي، تكرر الكلام في التوحيد وفي السنة والتحذير من أهل البدع والأوائل، ليحصل بذلك إيه؟ تثبيت للقلب، تثبيت وسقيا وتعاهد. لأنك إن تركت التذكير قد تحصل قسوة. نعم، ولهذا كم مرة أمر الله بالتوحيد؟ القرآن كله توحيد. وكم مرة نهى الله عن الشرك؟ القرآن كله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. كم مرة أمر الله بالصلاة؟ أقيموا الصلاة. كم مرة ذكر الله قصص الأنبياء؟ قصة آدم كم مرة ذكرت؟ قصة موسى كم مرة ذكرت؟ فمسألة التكرار يا أخواني لا ينبغي أن يمل منها، طالما أن المكرر الحق فلا تمل من التكرار ولا من كثرة الكلام، خصوصا في أزمنة الفتن. بعض الإخوة مثلا قد يكون عنده حق منقدحة، لكن أهل الباطل تعرفون يا أخواني يخرجون شبها كل يوم، فممكن يخرج لك مقطعا أو شبه تشوش عليك معرفتك بالحق. يبقى الإعادة والتكرار والتبيان يرفع لك الإشكال. نعم،
قال الوثيمين رحمه الله،
يقول الشيخ هنا: كما يحصل فيما إذا كان يأتي أرسالا، وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسان وعظك بموعظة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها، ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة ثم أعادها عليك مرة ثانية وثالثة، فإن هذا التكرار يكون كسقي شجرة الماء يكرر عليها أو يكرر عليها. ولهذا يبين الله أن من الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وكذلك آيات الإفك.
بعدين ما في تكرار يا أخواني يكون تكرار محض، التكرار انظر إلى سياقه، فإن السياق يكون جديدا ولو تكررت الموعظة داخل السياق. يعني مثلا حينما أعظوك بالتمسك بالسنة، لما نرى مثلا صاحب بدعة كان كبيرا في قوم وسقط، فحينئذ أقول لك سبحان الله، فانظر ما ينفع الإنسان كبر سنه ولا ينفع الإنسان كثرة علمي بالمسائل طالما أنه بعيد عن كتب السنة وكذا. فأذكرك بكتب السنة ولزملاء السنة. تأتي مرة أخرى مثلا مرة القادمة مثلا يذكر هذا في بيان دور أهل السنة في الرد على البدع، فنقول في الرد على البدع وكذا، وده منهج سلفي سني لا بد أن تنشره ولا بد أن يقوم كل منا بدور كذا. ثم مرة ثالثة ثم مرة رابعة، ثم كل المرات فيها الحث على التمسك بالسنة والدعوة إليها والرد على البدع والأهواء. لكن هذا له مناسبة وهذا له مناسبة وهذا له مناسبة، ولهذا قد تكرر الكلمة مرات في الدرس الواحد ليس من باب التكرار المحض، وإنما لوقوع مناسبة في هذا الكتاب، ووقوع مناسبة أخرى في هذا الكتاب، وقوع مناسبة في سؤال يأتي، وقوع مناسبة في استشكال يطرح. يبقى انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. ولهذا نجد سبحان الله الأوامر تتكرر لكن ليس على وجه محض، على وجه المحض هكذا، إنما هو ترى السياق والسباق واللحاق وترى المناسبة. نعم.
قال وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. قال في الشرح آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها، وذلك بما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي عائشة رضي الله عنها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في إحدى الغزوات، وجدها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وجدها نائمة ثم ناخ بعيره ولم يتكلم لها بأي كلمة احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها فقمت على استرجاعه، يعني هو يقول إنا إليه وإنا إليه راجعون، إنا إليه وإنا راجعون. ما قال لها يا أم المؤمنين ما الذي أبقاك هنا، ولا استفسر ولا شيء من هذا. ما زاد صفوان عن أن استرجع فقط، ثم أناخ ثم ركبت رضي الله عنها وسحب الناقة ولم يكلمها كلمة واحدة. ما زاد صفوان على الاسترجاع. قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. عرف نوم المؤمنين بماذا؟ بما كان يعرفها قبل الحجاب، وهذا من أدلة وجوب الحجاب وأن محله في الوجه، وهذا الدليل ما يمكن مقاومته عندي، أن هذا الدليل من أقوى الأدلة على وجوب الحجاب. والمستدل بخلاف هذا إما مستدل بصحيح غير صريح أو بصريح غير صحيح. أما إذا أردت الصحيح الصريح فقل حديث عائشة رضي الله عنها في هذا، قالت فخمرت وجه، فدل هذا على أن محل الحجاب في الوجه، وكان يعرفني قبل الحجاب، دل هذا على أن الحجاب إنما فرض بعد ولم يكن فرض قبل. نعم.
لكن وضع قدمه رضي الله عنه على ذراع البعير، ثم ركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم ذهب بها يقودها ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه. فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا ورأوا ذلك فرصة في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدنيس فراشه.
المتربصون الذين يستغلون كلمة أو مناسبة أو رؤية لشيء ثم يبنون عليه جميع اللوازم الباطلة. ولهذا قالوا والله ما نجا منه ولا نجت منه، ووالله فيما نعلم والله تعالى أعلم فيما يظهر أن هؤلاء على يقين أنه ما حصل شيء من هذا، ما حصل شيء من هذا، ولكنها الفرصة، والفرصة لا ينبغي تفويتها، وإحنا نضمن فرصة أخرى. إنما يريدون أن يمسوا جناب رسول الله لا جناب عائشة فقط، ولقد علموا أن مس جناب عائشة في هذا الباب إنما مس بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف تكون زوجته وفراشه بهذا؟ هذا طعن. هذا مثل من يستغل الكلمة ويعلم أن الكلمة بريئة ما فيها شيء فيحملها ما لم تحتمل، من أجل ماذا؟ أن يحط على خصمه. وليست كذلك، وليست كذلك، لكنها فرص لا يضيعها من يا أخواني المغرضون. لكن من أخذ كلاما حقيقيا ورد عليه لا يقال مغرض، إنما أخذ كلاما، وإلا كان أهل السنة والجماعة كانوا مغرضين. نعم. الله المستعان.
فرح المنافق.
ولهذا الباطل قاعدة واحدة والحق قاعدة واحدة. أهل الباطل وإن اختلف حكمهم من باطل يفضي إلى كفر، إلى باطل يفضي إلى يهودية، إلى باطل يفضي إلى نصرانية، إلى باطل يفضي إلى طائفة بدعية، لكن الطريقة واحدة، طريقة أخواني واحدة، تعامل أهل الباطل يتعامل تعاملا واحدا وإن اختلفت الأحكام. نعم.
فرح المنافقون بهذا ورأوا ذلك فرصة في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وحصل في ذلك ما حصل، والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وكتب الصحاح والمسانيد.
وشاء الله عز وجل هذا، وله الحكمة البليغة في رفع أقوام والحط على آخرين، بهذا تميز النفاق وعرف الإيمان، لهذا قال سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يصبر إذا ابتلي، فإن الفرج يأتي بعد هذا، يصبر. تقول عائشة رضي الله عنها ولقد كنت أعلم أن الله مبرئي، لأن سنة كونية أن الله يبرئ أولياء، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، كنت أقول سيرى النبي رؤيا، ولكن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا، وجاء النبي ما كان يأتيه حين نزول الوحي، فلما سري عنه قال يا عائشة أبشري. نعم.
الحكمة من ذلك هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
لو ما عند الرافضة إلا هذا تكفيرا لهم لكفى، فإن الأمة مجمعة على أن الطعن في عائشة بعد هذا القرآن، أن الطعن في عائشة كفر، بل وفي سائر أزواج النبي على الصحيح هذا الطعن في عائشة، ولهذا هؤلاء الرافض عندهم المكفرات. نعم.
وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك، لكنهم يطعنون بها في تصرفاتهم التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
نعم.
شفنا توجيه العبارة الأخيرة هذه
ليه؟
وإن كانوا لا يتفوهون ليه؟
المراد التصرفات، مش المراد ما وقع لها في الإفك. يقول لكنهم يطعنون فيها في تصرفات التي يزعمون أنها طعن فيه، مع أنه إنما صدر عن شهاد منها، يعني حتى لو صحت ده التصرفات وليس ما حصل في قضية الإفك. قضية الإفك ما فيها اجتهاد ولا شيء، هذا إفك مفترى محض الإفك، والله عز وجل برأها، لكنهم بقى يبنون على هذا إيه؟ يأتون بتصرفات لعائشة ومواقف يطعنون فيها من خلال هذه المواقف، فيقول هذه لا حتى لو صحت فهي من قبيل الاجتهاد. نعم.
قال ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم.
نعم يكفيها.